الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، ونواصل القراءة في نقد نظرية داروين عن التطور. قال هاكسلي إنه لا ريب في أن الذين يعتقدون الارتقاء يجهلون أنه نتيجة مقدمات مثل التولد الذاتي والتنازع للبقاء والانتخاب الطبيعي لم يسلم بها. ومن المحقق عندي أنه لا بد من تغيير مذهب داروين، ولهذا قالوا إن مذهب داروين فرضي محض ولو تمسك به بعض العلماء، لأن العقل وهو آلة التمييز لا يمكن أن يفهم شيئا متصلا وهو النشوء بواسطة شيء منفصل وهو الاختلاف بين الأنواع، فإن كل معقول متميز وكل متميز محدود وكل محدود معدود منفصل. وإذا كان التباين جاء نتيجة التغير أو جاء بالانتخاب الطبيعي الذي يثبت به التغيرات المفيدة، لكن إذا كان الأمر كذلك فإنه لا توجد فائدة للحيوان في أول درجات التغير التدريجي. وكيف يثبت الانتخاب وكيف يكون كإرادة عاقلة لها غاية؟ يقول الدكتور جوستاف جودي إن مذهب لامارك ومذهب داروين يستويان في القصور، فإنهما لا يفسران التحول من الحياة الهوائية. فكيف استطاع الحيوان الزاحف وهو سلف العصفور أن يناسب البيئة التي ليست له ولا يمكن أن تكون له إلا بعد أن يتحول من قبل أن تكون له أجنحة نافعة؟ وكيف تصل الدودة شيئا فشيئا إلى إيجاد أجنحة لجسمها تصلح له حياة هوائية؟ ثم يقول: يكفي لإبطال نظريات الداروينية أن يتأمل الإنسان حشرة الشرنقة، فإنها ظهرت في أقدم عصور الحياة الأرضية وثبتت أنواعها في جميع الأحوال، فهي تناقض ما ذهبوا إليه من التحولات المستمرة البطيئة وتناقض التطور بفعل الفواعل الخارجية، فإنها تنقلب داخل الشرنقة من حال الدودية إلى حشرة طائرة ولا تأثير لشيء عليها من الخارج، كما أن الهوة عميقة بين الحال الأولى وهي الدودية والحال الثانية وهي حال الحشرة. بعد هذا النقد لنظرية داروين التطورية في خلق الإنسان من زوايا مختلفة، نستمر في مواصلة عرض الطبيعة البشرية في نظر الإسلام، وإتمام هذا العرض سوف يكون مزيدا من النقد لتصور تلك النظرية للطبيعة البشرية. ثانيا، الطبائع الدفينة والمركبة في الطبيعة الإنسانية. شرحنا نظرية خلق الإنسان في الإسلام من مبدأ خلق الإنسان الأول وزوجه وكيف خلق الناس منهما وتكاثروا فيما بعد، ثم أهم الحقائق التي دخلت في تركيب الإنسان ويمكن تلخيصها في تكوينين رئيسيين. الأول تكوين أرضي مادي ويتمثل في التراب والماء أو ما يتركب منهما وهو الطين، وقد نشأ عن ذلك التكوين البيولوجي للإنسان وظهرت منه الحاجات المادية الأولية والصفات التابعة لهما كما سيأتي تفصيل ذلك في موضعه. والثاني تكوين سماوي روحي ويتمثل في التكوين السيكولوجي أو الجانب المعنوي للإنسان، ونتج عن هذا التكوين دوافع وصفات معينة خاصة بالطبيعة الإنسانية. وقبل بيان تلك الدوافع والصفات أرى ضرورة تحليل تكوين هذا الجانب المعنوي في الإنسان. وإذا تأملنا الآيات والأحاديث الواردة فيه والتي تعبر عن هذا الجانب وجدنا أنها تتحدث عن أربعة أمور، وهي النفس والروح والقلب والعقل، وتصف كل واحد منها بعدة أوصاف. لكن هل لكل واحد من هذه الأمور حقيقة بذاتها وصفات تابعة لها خاصة بها؟ أو أنها وظائف وصفات مختلفة لحقيقة روحية واحدة؟ ثم إذا كانت مستقلة فما مدى صلتها بالتكوين البيولوجي والفسيولوجي للإنسان؟ لو أننا نظرنا إلى آراء الفلاسفة في هذا الموضوع لوجدنا فيها ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول يمثله سقراط وأفلاطون والمتصوفون عموما، وهو بوجه عام يرى أن النفس جوهر روحي مستقل عن الجسم، وهي واحدة ولها قوى ووظائف مختلفة. والاتجاه الثاني يمثله أرسطو ومن تبعه من علماء النفس، ويرى هذا الاتجاه عموما أن النفس صورة منطبعة مع الجسم لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، لأنه لا وجود لها إلا مع الجسم. فبناء على هذا الاتجاه ليس هناك تكوين بيولوجي وسيكولوجي مستقل كل منهما عن الآخر، بل الإنسان في الحقيقة وحدة يتكامل فيها جسمه وروحه. أما الاتجاه الثالث فيحاول التوفيق بين الاتجاهين السابقين، ويمثله الفلاسفة المسلمون من أمثال الفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد. وإذا كان بينهم اختلاف فهو من حيث الدرجة لا من حيث النوع، أي في درجة الميل نحو الاتجاه الأول أو الثاني. وأكثرهم إخلاصا لهذا التوفيق هو الفارابي وابن سينا، حيث أنهما عرفا النفس كما عرفها أرسطو من حيث الصيغة بأنها صورة لجسم طبيعي ذي حياة بالقوة. ومن حيث التفسير قالوا كالاتجاه الأول بأنها جوهر مستقل عن الجسم. وباختصار فإن هذا الاتجاه يرى أن النفس كمال للجسم وجوهر مستقل في الوقت نفسه. ولا أقول إن كل هذه المحاولات كانت خاضعة كلية للرغبة في التوفيق بين الفلسفتين، بل أقول إنه إلى جانب تأثير هذه الرغبة كان للإسلام تأثير أيضا في هذه المحاولة، ذلك أن الإسلام يقر أيضا بوجود الجانبين في كيان الإنسان عموما. ومن هنا نجد الغزالي مثلا يعرف كل ما جاء به الإسلام من نصوص متعلقة بالجانب الروحي مثل النفس والروح والعقل والقلب بتعريفين، تعريف مادي وتعريف معنوي، ويحاول أن يجد لذلك سندا من النصوص الإسلامية. فيعرف الروح مثلا بأنها جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني، فينشر بواسطة العروق ضوارب إلى سائر الجسم، وجريانه في البدن يضاهي النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت، فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به. والمعنى الثاني هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان. والنفس أيضا لها معنيان، أحدهما أنه يراد بها المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان، والمعنى الثاني هو اللطيفة التي ذكرناها والتي هي الإنسان بالحقيقة، وهي نفس الإنسان وذاته، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها. فإذا سكنت أصبحت النفس المطمئنة، وإذا دافعت النفس الشهوانية واعترضت عليها سميت النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها في تقصيرها في عبادة مولاه. وأما القلب فيطلق على معنيين أيضا، أحدهما اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، والمعنى الثاني هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق. وتلك هي حقيقة الإنسان، وهو المدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمعاتب والمطالب، ولها علاقة مع القلب الجسماني، وتعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات. وأما العقل فله معنيان أيضا، أحدهما أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صفة العلم الذي محله القلب، والثاني أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب، أعني تلك اللطيفة. ثم يقول الغزالي: فإذا قد انكشف لك أن هذه الأسماء موجودة، وهي القلب الجسماني والروح الجسمانية والنفس الشهوانية والعلوم، فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة، ومعنى خامس وهي اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان، والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها. والآن لنرجع إلى رأي الإسلام في تلك الحقائق الروحية في الطبيعة الإنسانية. وقد قلنا إن الآيات والأحاديث قد تحدثت عن أربعة أمور في الطبيعة الروحية أو السيكولوجية. أما النفس فقد ذكر الله تعالى أنه خلق الناس من نفس واحدة، وقد وصف هذه النفس بعدة أوصاف، منها النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ووصفها مرة أخرى بالنفس الموسوسة: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ومرة ثالثة بالنفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة، ومرة رابعة بالنفس الأمارة بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذه الآيات كلها تفيد أن النفس واحدة لكن لها حالات وصفات متعددة، وترتيب الآيات بهذه الصورة يؤكد هذه الفكرة. فالنفس في حالتها الفطرية الطبيعية المستقيمة على منهج الله تكون مطمئنة ومستقرة، ولكن في بعض الحالات تأتيها خطرات الخروج على هذه الحالة وتوسوس للإنسان بالشر. فإذا خضع الإنسان لهذه الوسوسة وعقد العزم على ارتكاب الشر أو ارتكبه فعلا، فإنها تستفيق من الغفلة وتلوم نفسها، فإذا استمرت في هذا الخضوع تنسى ربها وتصبح أمارة بالسوء. وإذا وصلت إلى هذه المرتبة اتخذت إلهها هواها، فلا تستطيع بعد ذلك فكاكا إلا برحمة من الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولقد عبر القرآن أحيانا بالنفس عن الذات المشخصة لا عن أمر معنوي منها، فقال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ومن حقائق التكوين المعنوي في الإنسان التي تحدث عنها الإسلام الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذا كنا لا نستطيع إدراك حقيقة هذه الروح لقلة علمنا كما قال تعالى، فإننا نستطيع أن ندرك مغزى ما يوحي به تركيبها في طبيعتنا من دلالات أخلاقية، وهي وجود شيء معنوي سماوي قدسي الذي يجعلنا نميل فطريا إلى السمو والاستعلاء على الوجود المادي الأرضي، كما يوحي بالمساواة الإنسانية بين الناس حيث إن خلقتهم واحدة، ثم يوحي أخيرا بقيمة الإنسان وقدسيته. وأما القلب فكل الآيات التي وردت في حق القلب قد عبرت عن معناه الروحي فقط، لا عن معناه المادي الذي ورد في الحديث. ومصداق ذلك قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الحديث الذي ورد فيه معنى القلب المادي والمعنوي فهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مما سبق نستخلص عدة صفات للقلب وهي السلامة والإنابة والغلظة والتفقه والزيغ. ووصف في نصوص أخرى بالقسوة والعمى والرأفة والاطمئنان والتقوى والتعقل. وأما العقل فقد اختلف الفلاسفة في حقيقة العقل فقسمه أرسطو إلى ثلاثة أقسام: الأول العقل الهيولاني أو بالقوة، وهو الجزء المستعد من النفس لقبول معاني الأشياء. والثاني العقل بالفعل أو العقل المستفاد، وهو ما يحصل للعالم حين يستطيع أن ينتقل إلى الفعل بنفسه، أي عند مباشرة العقل المدركات. الثالث العقل الفعال، وهو المرتبة التي يصل إليها العقل عندما يدرك تلك المعاني وينتزعها فعلا من المدركات الخارجية الحسية. وقسمه الفارابي إلى أربعة أقسام: الأول هو ما قاله أرسطو في المعنى الأول، والثاني العقل بالفعل الذي قال به أرسطو أيضا، والثالث العقل المستفاد وهو الثاني نفسه عندما يتحد بالصورة العقلية وتصبح هذه الصور صورة له، والرابع العقل الفعال وهو مقارن للنفس موجود في أقرب الأفلاك إلينا وهو فلك القمر الذي تفيض منه المعقولات على النفس والعقل. وقسم ابن سينا معاني العقل تقسيما مشابها لتقسيم الفارابي، وقسمه الغزالي إلى قسمين: أحدهما يراد به العلم بالحقائق، وثانيهما تلك اللطيفة المدركة من القلب. تلك هي نظرة القدماء إلى العقل وقواه أو قدراته. ولننظر الآن إلى رأي المحدثين من علماء النفس في العقل وقدراته. يغلب على تعبيرات المحدثين التعبير عن العقل بالذكاء أو القدرات العقلية، وهم يختلفون اختلافا كبيرا في ماهيته وقدراته. فقد عرفه سبيرمان مثلا بأنه القدرة على إدراك العلاقات بسيطة كانت أم صعبة خفية، وعرفه ريكس نايت بأنه القدرة على اكتشاف الصفات الملائمة للأشياء أو الأفكار وعلاقات بعضها ببعض، وعرفه سورندايك بأنه القدرة على مجرد تكوين ترابطات، واقترح ثلاثة مستويات للذكاء وهي الذكاء المجرد والذكاء الاجتماعي والذكاء الميكانيكي. ويتضمن النوع الأول استعمال جميع الرموز اللغوية والأرقام وغيرها. والذكاء الاجتماعي هو القدرة على تفهم الناس ومسايرتهم، والفرق بينهما أن الأول موروث بينما الثاني يرجع غالبا إلى الاكتساب. أما الذكاء الميكانيكي فهو السمة التي تنمو خلال ما يمنح للفرد من فرص تعليمية نتيجة لميوله، وذلك على أساس من الذكاء الفطري. وعرفه فريمان بأنه القدرة على التعلم، وذكر له أربعة أنماط: الأول هو تكيف الفرد بالبيئة الكلية المحيطة به أو ببعض نواحيها، الثاني أنه القدرة على التعلم، الثالث أنه التفكير المجرد، الرابع أنه القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف الهادف والتفكير المنطقي والتعامل المجدي مع البيئة. ويرى إدوارد كلاباريد أن الذكاء هو القدرة على المعرفة والقدرة على التكيف مع الواقع. وقد استقر مفهوم الذكاء أخيرا على يدي ثيرستون على أنه قدرة القدرات وموهبة المواهب والمحصلة العامة لجميع القدرات العقلية المعرفية الأولية. ويمكن إجمال رأي المحدثين دون دخول في كثرة من التفاصيل التي توجد في كتب علم النفس الحديث بأن الذكاء أو القدرة العقلية لها صفات، منها الإدراك بوجه عام واستيعاب المعلومات وحفظها والعمل بمقتضى هذا الإدراك وتلك المعلومات. وهذه الناحية أميل إلى الحكمة، لأن الحكمة هي العمل بالعلم كما تقتضي الأحوال والمواقف. أما رأي الإسلام في العقل فقد جاءت نصوص متعددة تعبر كلها عن أن العقل قوة مدركة في الإنسان خلقها الله فيه ليكون مسؤولا عن أعماله. ولهذا بين الله تعالى أن سبب الانحراف والضلال هو عدم العمل بمقتضى العقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وأهم ما يمكن أن نستخلصه من هذه النصوص وغيرها فيما يتعلق بالعقل هو أن العقل قوة مدركة غريزية موجودة في الإنسان، وأنه يستعمل بمعنيين: الأول الإدراك، والثاني العمل بمقتضى الإدراك وهو العقل العملي أو الحكمة. والآن بعد عرض تلك الحقائق في الطبيعة الإنسانية يبدو لي وجود فروق واضحة بين هذه الحقائق، وتبدو تلك الفروق جلية في أن ما يدركه الإنسان بقلبه لا يدركه بعقله، وما يدركه بعقله قد لا يدركه بقلبه. إذن هناك خصوصية لإدراك كل من العقل والقلب. ولهذا قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن رؤية القلب غير إدراك العقل. ودليل هذا الفرق تجريبي وليس دليلا منطقيا، فالإنسان أحيانا قد يشعر بحقيقة في نفسه ولا يجد لها دليلا منطقيا، وبالعكس قد يجد دليلا منطقيا على فكرة ولا يقتنع بها قلبا. ثم إن التفريق ضروري للتمييز بين النفس الحيوانية التي يشترك فيها الإنسان باعتبارها قوام الحياة، وبين الروح الإنسانية التي هي نفخة من روح الله والتي بها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان. ويؤيد وجهة نظرنا هنا
ما يقول الدكتور محمد كمال جعفر تعبيرا عن رأي المتصوفة: فالصوفية يصرون على وجود تمييز حاسم بين النفس والروح، ولا يقف الصوفية عند حد التصنيف بين النفس والروح، بل يتعدون ذلك إلى آرائهم في القلب الإنساني الذي لا يعنون به هذه المضغة الصنوبرية، بل يعنون به مركز النشاط العاطفي والروحي والفكري بمعنى خاص. وفيما يتعلق بصلة الجانب السيكولوجي بالجانب البيولوجي في تركيب الإنسان أو تكوينه، ذكرنا حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يوضح مدى هذه الصلة، وهو حديث القلب: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هنا نجد الارتباط بين الجانبين. وجاء في حديث آخر: كيف كانت الروح سببا لحركة الجسم؟ فقد روى سعيد بن جبير عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما دخل الروح في عيني آدم عليه السلام نظر في ثمار الجنة، فلما دخل جوفه اشتهى الطعام، فوثب من قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. ويرى ابن عربي أن الجسد ضرورة للنفس لتعكس العالم، فهو وسيلة لذلك في يد النفس، ولكل روح جسد مصور مسوى معدل يشاكلها ويجانسها مزاجيا. وإذا كانت النفس تتجانس مع طريقة تركيب الجسم فإنها تظهر بصورته هنا. ويشرح رأيه أستاذي قائلا: وإذا تفاضلت النفوس فيما بينها فإنما ذلك بسبب تفاضل الأمزجة فيما بينها. وحقيقة التفاضل بين أفراد البشر إنما ترجع إلى الصورة التي شاء الله أن يركب فيها كل واحد منهم، وأن الله قد جعل الإنسان وعقله بحكم مزاج جسده، فإن النفس لا تدرك شيئا إلا بواسطة هذه القوى التي ركب الله في هذه النشأة، فهي للنفس كالآلة. فإن كانت مستقيمة على الوزن الصحيح ظهر حسن الصنعة بها. ويشبه العلاقة بينهما من حيث التأثير والتأثر بانعكاس الضوء على قطعة من الزجاج، فكما أن الضوء يتشكل باختلاف لون الزجاج من أخضر وأزرق وأصفر وما إلى ذلك، فكذلك النفس تتشكل بحسب أمزجة الأجسام المختلفة بين الناس، وإن كانت هذه النفس واحدة في أصلها. وإذا كانت النفس هي التي تدير الجسم وتبعث فيه الحياة والحركة، فإن الجسم لا يقبل من هذا التأثير إلا بقدر استعداده الطبيعي. ومن جهة أخرى فإن للأجسام تأثيرا في النفوس، فمنهم الذكي والبليد بحسب مزاج الهيكل الجسمي، فالأمر عجيب بينهما، فكل واحد منهما مؤثر فيما هو مؤثر فيه. ومجمل القول يرى ابن عربي أن النفس وقواها المختلفة واحدة من حيث أصلها، لكن هذه القوى لا تظهر لدى الناس بصورة واحدة، بل تظهر بحسب اختلاف أجسامهم وأمزجتهم واختلاف الأجهزة المركبة في الجسم ومدى استعدادها لإظهار أو عكس قوى النفس المختلفة. ثم إن علماء علم النفس المحدثين قد أثبتوا بالطرق التجريبية وجود صلة ما بين العمليات العقلية المختلفة ومراكز تشريحية في المخ، بحيث أن إصابة أي خلل في أحد هذه المراكز يؤثر في العملية العقلية التي تعتمد عليها. ولكن العلماء حتى الآن لم يتفقوا على مدى هذه الصلة. هل هذه الصلة صلة التوازي مثلا، أي أن عناصر الدماغ وخلايا القشرة الدماغية تفرز الفكرة كما تفرز الكبد السكر، وأن شتى الصور والمعاني التي تتوارد في الذهن ليست سوى تنشيط للآثار التي تركتها التجارب الحسية في الخلايا العصبية. والحقيقة أن الذي يدرس الآراء المختلفة في هذا الموضوع ثم يتأمل في تلك العمليات العقلية الجبارة لا يستطيع أن يرجعها جميعا إلى عمليات آلية فسيولوجية قائمة على آليات الجهاز المخي، لأننا نشعر بالإنتاج أكثر من الطاقة الفسيولوجية أو أكثر من وظائف آلية لجهاز مخي.